بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي رفع من شأن العبادة وجعلها طريقا للسعادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها الفوز بالجنة والزيادة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والسيادة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الريادة ومن سار على نهجهم يرتجي الفوز وخير الوفادة. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة باغتنام اللحظات والبعد عن الغفلات والاستعداد للممات. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها الموحدون، إذا أراد العبد السكينة والظفر بالطمأنينة والفوز بالمراتب المنيفة والمنازل العلية، فليحرص على الأذكار، فإنها طمأنينة ورفعة للإنسان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم مشجعا ومحفزا لأصحابه: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله، أي ذكر الله يعدل كل هذه الأمور وكل هذه الأجور العظيمة. أيها المؤمنون، إن المتأمل في العبادات والفرائض التي شرعها الله جل في علاه أن كثيرا منها تختم بذكر الله عز وجل. فمن تأمل في شهر رمضان قال جل في علاه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي نسك وفرض الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. وفي ذكر هذه الفريضة العظيمة وهي فريضة الصلاة: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. وغيرها حتى في قيام الليل وبالأسحار هم يستغفرون، أي بعد الانتهاء من قيام الليل. فنجد أن العبادات تختم بذكر الله عز وجل. يا ترى لماذا نختم العبادات بذكر الله؟ لأن هذه الفرائض إنما شرعت لإقامة ذكر الله تعالى، وأقم الصلاة لذكري. فمن مقاصد هذه الفرائض والعبادات هو ذكر الله تعالى، ومن مقاصدها أيضا أن يستشعر الإنسان أنه إذا انتهى من العبادة فإن العبادة لا تنقطع، وأن الطاعة مستمرة بعد العبادة، فيظل الإنسان في كل أحواله متعلقا بالله ذاكرا لله. ومن المقاصد العظيمة أيضا لما نراه من وجود الأذكار بعد العبادات أنها نوع استغفار لله عز وجل لما يبدر من الإنسان من التقصير والخلل في هذه العبادات، ولا يكاد يسلم عنها امرئ في هذه الدنيا. أيها المسلمون، قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار: أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلوات المفروضة. وقال ابن رجب الحنبلي: من المواضع التي يتأكد فيها ذكر الله تعالى الذكر أدبار الصلوات، أي بعد الصلوات. وحري بالإنسان المسلم أن يتأمل في هذه الأذكار وأن يعرف معانيها. وخير الذكر هو ما تواطأ فيه القلب مع اللسان، لأن الإنسان في بعض الأحيان قد يردد الأذكار ترديدا آليا لا يجد لها أثرا في نفسه من الخشوع والخضوع والطمأنينة والسكينة. فمن الأذكار ما جاء في الصحيح من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاته استغفر ثلاثا. فمن الأذكار المشروعة بعد الصلاة أن يقول الإنسان: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. والاستغفار هو طلب المغفرة، ومعنى المغفرة يتضمن أمرين: الستر للذنوب والتجاوز عن الخطايا. والمتأمل يجد أنه مناسب للصلاة، أي ذكره بعد الصلاة، لأن الإنسان قد يعرض له في صلاته الخلل، وقد يعرض له السهو، وقد يعرض له الغفلة والذهاب عن الخشوع، فيحتاج الإنسان أن يستغفر بعد الصلاة لما فيها من نقص وخلل. ومن الأذكار التي يرددها الإنسان بعد الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا الذكر من أذكار الثناء والتعظيم لله عز وجل. اللهم أنت السلام، فمن أسماء الله عز وجل السلام، أي المنزه عن النقائص والعيوب. ومنك السلام، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي السلام للناس، وهو الذي يعطي الأمن والأمان للناس في هذه الدنيا وفي الآخرة. ثم قال: تباركت، أي تعاظمت، تعاظمت ذات الله عز وجل وصفاته وأفعاله. يا ذا الجلال، أي العظمة والإكرام، أي الكرم. وكل هذه المعاني حينما يرددها الإنسان ينبغي أن يستحضر عظمة الله عز وجل، فإنه بهذه الكلمات يعظم الله سبحانه وتعالى ويثني على الله. ومن الأذكار التي نرددها بعد الصلاة كلمات التهليل التي جاءت بصيغ مختلفة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الذكر الذي يقوله الإنسان مستحضرا وحدانية الله تعالى، ونافيا الألوهية عن غير الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يفرد بالعبادة وينسب معاني الربوبية إلى الله من الملك، ويحمد الله سبحانه وتعالى بما له من عظيم الصفات، ثم يقر العبد في هذا الذكر بأن المنع والعطاء من الله. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطي عبدا فلن يمنعه أحد، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يمنع عبدا فلن يعطيه أحد. فيستشعر الإنسان هذا المعنى، ولو كان الإنسان غنيا لا ينفعه الغنى إلا بإعطاء الله سبحانه وتعالى له. وفي الرواية الأخرى ذكر التهليل وبعدها ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحويل للإنسان من حال إلى حال، ولا قوة للإنسان إلا بالله تعالى. وأيضا في الرواية الأخرى فيها بعد التهليل التعظيم والثناء لله عز وجل، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، فإن الإنسان يثني على الله ويضيف النعم لله تعالى. وفي رواية بعد التهليل مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فيه إعلان إخلاص العبادة لله تعالى. ويخص الإنسان التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات في صلاة الفجر وصلاة المغرب، أي دبر صلاة الفجر وصلاة المغرب يردد هذا التهليل على وجه الخصوص. فينبغي على الإنسان حينما يردد هذه الكلمات أن يستشعر عظمة الله، وأن يستشعر توحيد الله، وأن يستشعر نسبة الفضل ونسبة النعم إلى الله تعالى. كما أن من الأذكار بعد الصلاة ما نردده من الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وهذه قد وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ كثيرة مختلفة، إما أن يكرر الإنسان التسبيح والتحميد والتكبير كل واحدة منها 33 ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيكمل بذلك 100. وإما أن يحمد 33 ويسبح 33 ويكبر 34، وبذلك أيضا تكون 100 في الحساب. وله أن يقتصر على كل واحدة منها 33 دون التهليل في الأخير فتكون 99. وللإنسان أيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح 25 مرة، وأن يحمد 25 مرة، وأن يكبر 25 مرة، وأن يهلل 25 مرة، فهذه أيضا 100. وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمد 10، وأن يكبر 10، وأن يسبح 10، وورد أيضا أن يقولها 11 مرة، أي كل واحدة منها 11 مرة. فكل هذه الصيغ واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي على الإنسان أن ينوع بينها بحسب أحواله. وقد ذكر بعض العلماء أن الإنسان إذا وجد سعة من الوقت فإنه يذكرها كاملا حتى يبلغ 100، وإن كان الإنسان مشغولا أو مرتبطا بأمر بعد الصلاة فإنه يقتصر على الأعداد القليلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستشعر الإنسان في هذه الكلمات تنزيه الله عز وجل لما يقول سبحان الله، ينزه الله عن النقائص ويستشعر الثناء على الله حينما يقول الحمد لله، ويستشعر عظمة الله حينما يقول الله أكبر، فالله أكبر من كل شيء. وينبغي على الإنسان أن يعقد التسبيح بأنامله أو بأصابعه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فكان يعقد التسبيح بيمينه. وهل يقول الإنسان هذه الأذكار التكبير والتحميد والتسبيح متصلة مجموعة أم مفرقة؟ يعني هل يبدأ الإنسان فيقول الله أكبر 33 ثم يسبح 33 ثم يحمد 33، أم يقولها مجموعة، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر فيقولها 33؟ يجوز للإنسان الصفتين، يجوز للإنسان الصفتين. والأفضل كما قال الحافظ ابن رجب وابن حجر أن يفرق بينها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بينها. وأيضا يستحب للإنسان بعد الصلاة أن يقرأ آية الكرسي كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ومن الأذكار أيضا أن يحرص الإنسان على المعوذات كما جاء في حديث عقبة أنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. فينبغي على الإنسان أن يحافظ على هذه الأذكار وأن يتأمل في معانيها. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، لقد ورد أيضا من أذكار الصلاة أي بعد أدبار الصلاة كلمات تشتمل على معاني الدعاء، من ذلك ما جاء في حديث البراء ابن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد الصلاة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. دعاء عظيم يسأل العبد ربه أن ينجيه وأن يحفظه من العذاب في يوم القيامة، والفائز في يوم القيامة من نجا من العذاب ومن نجا من النار. فيسأل العبد ربه بتضرع وإخبات بأن ينجيه الله سبحانه وتعالى من العذاب. وأيضا من الأذكار التي في طياتها معاني الدعاء ما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني أحبك، لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا من الأدعية العظيمة، وهذا الدعاء يحتاج منا إلى التأمل لأنه يتضمن معاني شكر الله عز وجل والذكر وحسن العبادة. وشكر الله سبحانه وتعالى مما يقود الإنسان إلى حسن التعبد والجمع بين الشكر والذكر، قد ورد في مواضع كثيرة في النصوص الشرعية. وأيضا من الأذكار ونختم به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أنه كان يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أعلنت وما أسررت، وما أسرفت وما هو أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ذكر عظيم يقول للإنسان يسأل ربه أن يغفر له الذنوب السابقة وأن يغفر له الذنوب التي يمكن أن يقع فيها في المستقبل. يسأل الله عز وجل أن يغفر له الذنوب التي أخفاها والذنوب التي أظهرها وأعلنها. يسأل الله عز وجل أن يغفر له إسرافه في الذنوب، أي كثرة وقوعه في الذنوب. ويسأل الله أيضا أن يغفر له ما لا يعلم، ربما وقع في بعض الذنوب سهوا، ربما وقع في بعض الذنوب وهو لا يعرف أنها من المعاصي والذنوب، فيسأل الله عز وجل أيضا المغفرة. ثم يذكر من صفات الله عز وجل وأسمائه المقدم والمؤخر، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدم العبد ويوفقه للفوز بالجنة، وهو الذي يؤخره ويخذله وربما يكون والعياذ بالله من أهل النار إذا خذله الله. ثم يختم الإنسان أيضا بتوحيد الله، فيردد الإنسان هذه الدعوات أدبار الصلوات مستشعرا لمعاني هذه الكلمات العظيمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرة، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما عاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم انصر جنودنا البواسل في اليمن، اللهم سدد رميهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم تقبل شهداءهم. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.